بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا إخوان في كلمة الماضية عن قراءة التي تكون بعد الفاتحة، ذكرنا جملة من التوجيهات تتعلق بالقراءة بعد الفاتحة. بعد انتهاء من هذه القراءة، طبعا الآن نتكلم نحن عن توجيهات تتعلق بصفة الصلاة القولية، يعني كل ما في الصلاة من أقوال. بعد ما ننتهي من قراءة الفاتحة ماذا نفعل؟ نكبر للركوع. هنا في تنبيه، وهذا التنبيه يتعلق بالأئمة، يعني واحد صلى خلف إمام، صليت خلف الإمام وجدت الإمام يقع في مثل هذا الخطأ، نبهه. هذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال. تكبيرات ماذا؟ الانتقال. بعض الأئمة كيف يكبرها ومتى يكبرها؟ بعض الأئمة يكبر هذه التكبيرات وهو قائم، واقف مثلا عشان الميكروفون أو يريد يبلغ الصوت، يقول الله أكبر ثم يركع. طيب الذين وراءك ما يعرفون، الذين خلفك في الأطراف إذا مسجد كبير ماذا يفعلون؟ قد يركعون قبل إمامهم، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه وحذر صلى الله عليه، والناس ما يفقهون، يعني أكثر الناس ما يفقهون هذه القضايا. فالإمام قد يستدعي الناس أن يسبقوه، ومسابقة الإمام في الصلاة لا تجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام، يعني يسابق الإمام في الرفع أو في الخفض. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ طيب هؤلاء لماذا فعلوا هذا الفعل؟ بسبب الإمام الذي ماذا يريد أن يسمع الناس من الميكروفون. إذن هذه التكبير تسمى تكبيرة انتقال، تقال بين القيام والركوع، بين القيام وانت نازل، يعني إذا صليت خلف إمام يصلي، أو كنت إماما في يوم من الأيام وأنت نازل تكبرها الله أكبر، وأنت نازل ما تكبرها وأنت قائم. والبعض الآخر ماذا يفعل؟ ما يكبر، تأخر حتى يصل إلى الركوع، إذا ركع قال الله أكبر، حتى يصل إلى السجود، إذا سجد قال الله أكبر. هذا أيضا خطأ، هذا أيضا خطأ، لأن ليس من أذكار الركوع التكبير. هذه تكبيرات تسمى تكبيرات ماذا؟ تكبيرات انتقال، فليست من أذكار لا الركوع ولا القيام، وإنما بين الركوع والقيام. فإذا ركع الإنسان شرع له أن يأتي بأذكار ماذا؟ بأذكار الركوع. وأذكار الركوع عند جمهور العلماء، عشان يعني نفهم المسألة، عند جمهور العلماء هذه الأذكار التي تأتي بها ليست واجبة عند جمهور من أهل العلم. يعني لو أنك ركعت ركوع شيء وأذكار ركوع شيء، ركوع شيء وأذكار، الركوع ركن من أركان الصلاة، أما الذكر الذي تأتي به في الركوع فعند جمهور العلماء هذا الذكر ليس واجبا وليس ركنا، وإنما هو من المستحب. قول سبحان ربي العظيم مثلا، هذا ماذا؟ هذا مستحب، بمعنى أنك إذا تركته متعمدا لا شيء عليك. وبعض أهل العلم يراه ماذا؟ يرى هذا الذكر واجب، يرى هذا الذكر ماذا؟ واجب. ومعرفة خلاف العلماء يعني مفيد، حتى ماذا؟ حتى يعرف الإنسان ماذا فعل، وما الذي يترتب على فعله أو على ماذا؟ أو على تركه. ثم من المسائل التي تتعلق بأذكار الركوع والسجود أن هذه الأذكار لا عد لها، يعني سبح ما شئت، سبح ماذا؟ ما شئت، ما دام أنك راكع والإمام لا زال، أو تصلي لوحدك تريد أن تسبح، سبح ما شئت، 3 5 6 10 ما شئت من التسبيح فسبح. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا فأطال صلى الله عليه وسلم جدا في الركوع والسجود، وكان صلى الله عليه وسلم يسبح. فالإنسان ماذا؟ إذا ركع يسبح، لا تقف عند الثالثة، زد، هذا باب خير، أنت راكع سبح ربي العظيم، حتى يقول الإمام سمع الله ماذا؟ سمع الله لمن حمده. أيضا من المشاهد التعلق بهذه الأذكار أن هذه الأذكار أذكار ركوع إخواني جاءت على عدة صفات عدة ألفاظ، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة ألفاظ. من هذه الألفاظ مثلا اللفظ المشهور الذي يعرفه أكثر الناس أو يعرفه الناس جميعا، يعرفه جميع المصلين، أنهم يقولون سبحان ربي العظيم. هذا من أذكار ركوع الثابتة التي نقلها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم وأنت راكع. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أذكار الركوع والسجود عدة أذكار أخرى، منها أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، لكن كان يقول في السجود وفي الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا ذكر آخر. أيضا كان يقول صلى الله عليه وسلم في السجود والركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا أيضا من أذكار ماذا؟ من أذكار الركوع والسجود. وهناك جملة من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي نقلها الصحابة غير هذه الأذكار التي سمعتموها، في يعني مجموعة أذكار. طيب ما العمل مع هذه الأذكار؟ ماذا نقول؟ ماذا ندع؟ هل نقولها جميعا؟ السنة في مثل هذا الأمر ما جاء على صفات مختلفة على ألفاظ مختلفة يعمل به كله، يعمل به كله. أحيانا تقول هذا الذكر، أحيانا تقول هذا الذكر، أحيانا تقول هذا الذكر، نوع. وكما ذكرنا لا تجعل صلاتك مثل الروتين، ما عندك إلا ذكر معين، صور معينة، يعني تشهد معين، لا، حاول تنوع حيث أنك تستشعر أنك في صلاة وتعظم الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع التعظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. يعني الركوع ماذا؟ عظم فيه رب العالمين. أحيانا نقول هذا الذكر، أحيانا نقول هذا الذكر، أحيانا نقول هذا الذكر، ونوع في هذه الأذكار. أذكار التي جاءت متنوعة فأتي بها جميعا. وغالب الصلاة في الحقيقة غالب الصلاة أذكاره متنوعة، يعني مثلا دعاء الاستفتاح جاء عدة صفات، الركوع أذكار الركوع عدة صفات، التحميد بعد الركوع جاء فيه عدة ألفاظ، السجود، التشهد بين السجدتين، كل هذه الأذكار جاءت على عدة صفات كما يعني نسمع إن شاء الله وإياكم. هنا سؤال يرد، بدي أقول قائل طيب هل آتي بهذه الأذكار المتنوعة في ركوع واحد؟ مثلا ركعت، هل أقول مثلا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، بعدين أقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم أقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم أقول وآتي بذكر آخر، أنوع يعني في نفس الركعة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. بعض العلماء يقول لك أن تأتي بالأذكار جميعا في ركوع واحد، وبعض أهل العلم يقول بل تأتي بذكر في ركوع وتأتي بذكر آخر في ركوع آخر. وقالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع هذه الأذكار في ركوع واحد أو في سجود واحد، أو جمع أكثر من ذكر في ركوع أو في سجود، إنما تفعل هذا أحيانا وتفعل هذا أحيانا، وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب للصواب، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأكثر من ذكر في الركوع أو في السجود، وإنما قالوا كان يقول في ركوعه كذا، كان يقول في سجوده كذا، أو علمنا كذا. فالإنسان هذا الإنسان يقتصر على ذكر واحد. أيضا إخواني من التوجيهات في أذكار الركوع أو في الركوع أن الركوع ليس محلا للدعاء، ليس محلا ليش للدعاء، يعني إذا ركعت هذا ليس محلا للدعاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، محل التعظيم. طيب متى تدعو؟ إذا أردت أن تدعو في عدة مواطن في الصلاة، كعشر مواطن فيها أدعية، ذكر الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد عشرة مواطن، ليس هذا محل ذكرها، لا محل ذكرها، لكن أشهر مواطن الدعاء في الصلاة في السجود، أشهر مواطن وأعظم مواطن الدعاء في الصلاة وأنت ساجد. قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والسبب أن الإنسان في حال السجود هو أقرب ما يكون إلى ربه، لأنه في أذل صورة. لما كان شديد الذل لله سبحانه وتعالى كان ماذا؟ هذا الموطن من مواطن سؤال الله سبحانه وتعالى، تسأل الله أنت في غاية الذل، لأنه أعظم العبادة لله سبحانه وتعالى أن تكون له سبحانه وتعالى ذليلا، لأن العبادة أصلا هي يعني غاية الحب مع غاية الذل. لذلك يسمى الطريق الطريق المعبد. لماذا سمي هذا الطريق بالطريق المعبد؟ لأنه ذل ورتب حتى يمشي عليه الناس. هكذا العبادة، العبادة هي الذل لله سبحانه وتعالى. فالركوع ليس موطنا للدعاء إلا إذا كان هذا الدعاء، يعني كان ذكر الركوع فيه يجتمع على دعاء. هناك من أذكار الركوع ما فيها دعاء فلا بأس، مثل ماذا؟ مثل يعني الذكر الوارد الذي ذكرت أم المؤمنين عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في آخر حياته، وهو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا ذكر من أذكار الركوع والسجود، وأيضا هذا مشتمل على ماذا؟ مشتمل على الدعاء، فلا بأس بمثل هذا الذكر في الركوع. وهذا الذكر قصته يعني بعد نزول ماذا؟ بعد نزول سورة النصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية تقول أم المؤمنين عائشة فتأول الآية، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا ماذا؟ هذا في الآية ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي يكثر من ذلك. ويعني لهذه الصورة يعني قصة طريفة، وهذا الدرس الأصل فيه الاختصار. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أهل المجلس عمر بن الخطاب. عمر رضي الله تعالى عنه مجلسه لا يحضره إلا من؟ إلا علماء الصحابة. وكان ابن عباس في ذاك الوقت ماذا؟ صغيرا، يعني كان عمره يمكن 16 سنة، وفي المجلس كبار الصحابة وعلماء الصحابة. فبعض الصحابة من الكبار وجدوا في أنفسهم، ليس حسدا، ولكن يقولون لنا أبناء في عمره، عندنا أبناء في عمره، لماذا لا يحضر أبناؤنا في مثل هذا المجلس أيضا؟ ليش ابن عباس يحضر هذا المجلس؟ فقال لهم عمر: أنتم تعرفون من أين هو؟ هذا ابن عباس، هذا ابن عم رسول الله. فيعني سكتوا. فعمر أراد أن يبين لهم من هو هذا الشاب، من لهم، من هذا الصغير. فسألهم سؤالا، سألهم سؤالا، وهذا السؤال عن سورة ماذا؟ عن سورة النصر. هذه السورة سألهم عمر على ماذا تدل، فذكروا كلاما، وهذا كلام يعني بعيد عن الدلالة المرادة في هذه السورة. منهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا. فلما أجابوا سأل ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ماذا تقول في هذه السورة؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هذه السورة نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه السورة إذان وإخبار لرسول الله أن أجله قد اقترب، أن أجله ماذا؟ قد اقترب. فعمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: والله لا أعلم إلا ما ذكرت، هذا الذي ذكرت أنا هذا الذي أعرفه في هذه السورة. طبعا هذه السورة لا شك أن من تأملها سيعرف أنها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أخبر في هذه السورة أن أم القرى فتحت، إذا جاء نصر الله والفتح فتحت مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تحقق مقصود ماذا؟ الدعوة. فماذا حصل؟ قال الله لرسوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. خلاص انتهت مهمتك يا رسول الله، انتهت مهمتك يا رسول الله، فتحت مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، أقبل بعد ذلك على ماذا؟ على التسبيح والاستغفار، لأن الإنسان إذا انتهى من العمل الصالح ماذا يفعل؟ يستغفر، حتى إذا حصل فيه تقصير أو قصور في عمله يعني هذا الاستغفار يكون كفيلا بجبر هذا القصور. من هذه الآيات فهم عبد الله بن عباس أن هذه الآية نعي. هذا من يفهم ذلك؟ لا يفهم ذلك إلا العلماء الفقهاء الموفقون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، دعا لابن عمه، قال: اللهم يعني فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ علمه التأويل رضي الله تعالى عن ابن عباس. أيضا من المسائل تعلق بأذكار الركوع أن الركوع ليس أيضا محلا لقراءة القرآن. واحد مثلا قال أنا والله دائما أقرأ القرآن وأنا واقف، خلنا أقرأ وأنا راكع، نجرب يمكن أخشى أكثر، فركع وقام يقرأ القرآن. نقول ليس هذا موطنا لقراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه نهي عن قراءة القرآن حالة الركوع، حالة ماذا؟ حالة السجود. ليس هذا موطن لتلاوة ماذا؟ لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. فإنسان ماذا؟ إنسان ينتبه. يعني هذه يعني جملة من المسائل تتعلق بالركوع وأذكار الركوع، وإن شاء الله نتكلم في الدرس القادم عن أذكار القيام من الركوع. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.